ولها توابع وفروع. البستان أصل وله أيضا توابع وله فروع. فإذا قدر أنه باع دارا فماذا يلحقها؟ وكذلك إذا باع أرضا أو باع بستانا، هذه من الأصول. وليس الحكم خاصا بالبيع، بل إذا باعها أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أكر بها أو أوصى بها، فماذا يتبعها؟ إذا قال مثلا هذه الأرض وصية بعدي، وصية بعدي لفلان، أو إذا قال اعترف أن هذه الدار أو أن هذه الأرض لفلان ليست لي، إنها له كعارية، أو قال مثلا أشهدكم أن هذه الدار أني قد أوقفتها وسبلتها تكون واقفا منجزا، أو قال لصاحب دين عليه رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض، أو قال لأحد أصدقائه وهبتك هذه الدار أعطيتكها، ماذا يدخل في هذا اسم الدار؟ أولا الأرض، لأن الأرض هي قرار، أن تكون الدار على هوى لا بد أن تكون الدار على أرض تستقر عليها. لكن إذا كانت أصل الأرض ليست مملوكة وإنما هي مسبلة، ففي هذه الحال يكون البيع للبناء وما اتصل به، ولا تدخل الأرض، لأن الموقوف لا يباع. يوجد في الرياض أراضي موقوفة مسبلة تسمى السبالة، السبائل، موقوفة على جهة، ثم كانت قديما تزرع، وأجرة الزرع تصرف في عمل بر، تعطلت الزراعة ووصلها البنيان، عند ذلك باعوها بيئا مؤقتا، قالوا نبيعكم هذه الأرض لمدة 50 سنة أو 60 أو 100 سنة، تبنون فيها وتستغلونها ونأخذ منكم أجرة الأرض فقط، يسمونها صبرة، تؤخذ منهم كل سنة. هكذا هذه الأرض المسبلة، كذلك المزارع التي في مصر وفي العراق وفي الشام، لما فتحت تلك البلاد وفيها مزارع واسعة، أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك المزارع وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، فالذي يأخذها يزرعها ويدفع الخراج الذي هو كأجرة سنويا إذا زرعها، ولا تملك الأرض. ويجوز لمن غرس فيها أن يبيع غرسه ولا يبيع الأرض، لأن الأرض موقوفة. فهكذا بيع الأرض المسبلة إذا انتهت المدة قد يجددون العقد مع أولئك الذين عمروا الأرض المسبلة في الرياض التي تسمى السبالة، استأجرها 70 سنة. بعضهم يأخذ 10 في 10، بعضهم 10 في 5، على حسب قدرته. ثم بعد مدة، بعد انتهاء المدة، يسلمهم الأرض ويهدم بناءه ويأخذ أخشابه وأبوابه ويذهب إلى جهة أخرى، أو يتفقون معه على مدة مستقبلة على أن يؤجروه، أي يؤجروه مثلا 70 سنة أخرى. الذين بنوها أولا بنوها بالطين والخشب، ولكن بعد أن تطور البناء رأوا أنها ضيقة، الآن لا يسكنها إلا الفقراء نحوهم. بعضهم أخذ دارين أو 3، فتح بعضها على بعض، ما هدمها وبناءها بالبناء الجديد، بناها بالبناء المسلح المعروف. إذا انتهت المدة فإنه لا شك سيتفقون معه على تجديد المدة، لأن هدمها وهي بناء بالإسمنت والحديد ونحوه هدمها صعب، يجددون معه مدة ثانية 10 سنين، 20، 70، 100 سنة. الحاصل أن هذا يختص بالأرض المسبلة. أما إذا كانت حرة فإن الأرض تدخل، لأن صاحبها بناها، بناها على أرض حرة، اشترى الأرض أو أحيا الأرض وعمرها فتدخل الأرض، كذلك يدخل البناء، الجدران تدخل في البناء. كذلك إذا كان لها فناء، عادة أنهم يجعلون أمام البيت أمام الباب فناء يعني كمتسع ينيخون فيه رواحلهم، والآن يوقفون به سياراتهم، يدخل ذلك الفناء إذا كان، فإنه تابع. كذلك يدخل ما كان متصلا بها لمصلحتها، السلالم يعني الدرج الذي يصعد عليه، هذا يدخل في البناء. وقد يكون السلم من حديد ولكنه مسمر، حديد كأقلام يحفر له في الأرض ويصب عليه صبة ويحفر له الجدار في أعلى الجدار ويصب صبة فيكون مسمرا يدخل في البيع. كذلك الرفوف المسمرة، الرف عبارة عن أخشاب تجعل في الزاوية زوايا البيت خشبات، والآن قد تكون أيضا من حديد يفر لها بالجدار من هنا ومن هنا ثم يبنى عليها لما تسقف يتوسعون بها يجعلون بها أمتعتهم بعض الأشياء التي يحتاجون إليها. هذه تدخل في بيتك الأبواب التي على المداخل إذا كانت منصوبة، ومثلها أيضا النوافذ ولو كانت النوافذ قد تغير ولو كانت الأبواب قد تقلع، لكن لا يتم الانتباع في البيت إلا إذا كان عليه أبواب وعليه نوافذ. الخوابي المدفونة يسمونها الآن الخزانات، هذه الخابية يحتاجون إليها الآن يجعلون بها المياه كمستودع للماء، وقديما قد يجعلونها مخازن يخزنون بها ذخائر قريبا ما يسمى بالقبو أو نحوه يحتاجون إليها بالتدخل في البيع. كذلك إذا كان في تلك الدار شجر كنخل أو تين، يعني نخل مغروس، كذلك إذا كان فيها عروش إذا كانت مسمرة، العرش السرير الذي يجلس عليه أو يضطجع عليه، فإذا كانت العروش مسمرة يعني منفوتة محفور لها بهذا أنه لا يتمكن من نقلها، صبات مثلا أو مواسير حديد مستمر أن محفور لها بالأرض ثم جعل عليها مثل السطر، هذه أيضا تدخل في البيع. ولا يدخل الكنوز المدفونة إذا كان الإنسان قد دفن بها كنز الدراهم من فضة أو دنانير من ذهب، فهذا مستودع لا يدخل فيها ذلك الكنز. وكذلك لو دفن فيها أيضا حجارة نفيسة من الحجارات التي تباع بثمن مرتفع، هذه أيضا لا تدخل. الحجارات النفيسة أيضا لا تدخل، وبذلك إلا أنها تعتبر كنزا يعني من جواهر وعصيان ولؤلؤ ونحو ذلك، فمثل هذه لا تدخل في البيع. كذلك الأشياء التي تنفصل. إذا كان فيه بئر البئر تدخل، فإذا كان على البئر دلو فلا يدخل الدلو ولا يدخل الحبل الذي يجر به ذلك الدلو ولا تدخل البكرة. البكرة يسمونها المحالة وتسمى أيضا الجارة التي يضع عليها الرشاء ثم يجر الدلو من جوف البئر، ولا تدخل الفرش التي تفرش بها ثم تطوى. واختلفوا في المفتاح، الصحيح انه يدخل. المفاتيح قديما كانت من خشب والان كانت من حديد، ما يسمى بالكيلون. لا شك انه لا يتم الانتباع بالباب الا بمفتاحه، فالصحيح ان المفتاح يدخل. في هذه الأزمنة أيضا جاءت هذه الأنوار، وهذه المكيفات فلا تدخل لأنه يمكن نقلها، فإذا باع الدار فله أن يأخذ المكيفات إذا لم يشترطها المشتري، لأنه يمكن نقضها. أما أصولها المسمرة فإنها تدخل. المكيفات التي تحل وتنقل لا تدخل إلا إذا شرط ذلك المشتري. الكنب المكيت لا تدخل لأنها تنقل من مكان لمكان إلا إذا شرطها ذلك المشتري، فإنها تدخل المسلمون على شروطهم. هذا ما يدخل في الدار. إذا كان المباع أرضا، أباع أرضا أو وهبها أو رهنها أو سبلها أو أكر بها أو أوصى بها، فماذا يتبع هذه الأرض؟ قطعة أرض مستوية، ما الذي يدخل تبعا لها؟ يدخل الغراس. إذا كان بها غراس سواء كان له ثمر النخل والأترج والعنب والخوخ والرمان والتفاح وكذلك كل شجر ثابت كالزيتون والتوت وما أشبه الذي شجر، هذا يدخل. وما ذاك إلا أن أصوله ثابتة. كذلك إذا كان فيها بناء، إذا كانت مسورة حيطانها من جهة الأربع داخل ذلك السوق. أما إذا كان فيها زرع، الزرع الذي لا يصطد إلا مرة كالبر والشعير والبصل ونحوه من الأشياء التي لا تصطد إلا مرة، فهذا لا يدخل، وذلك لأن صاحبه هو الذي زرعه وهو الذي ينتظر نموه وتمامه، فلا يدخل. يبقى للبائع إلى أن يشتد ويستحصد. ولا يطلب المشتري أجرة لبقائه، لأنه يكون أنا الذي زرعته فبيت في الأرض بعدما زرعته، وأنا الذي سقيته. يمكن البائع أن يسقيه، أن يسقيه إلى أن يستخدم. هذا هو بيع الأرض إذا كان فيها شعير. إذا استحصد فإن صاحبه يبادر ويحسبه. وكذلك البر والدخن والذرة ونحوها من الأشياء التي لا تحصد إلا مرة. يبقيه البائع حتى يستحصد ولا يلزم بأجرة. إذا اشترطه المشتري فهو له، المسلمون على شروطهم. إذا كان المشتري اشتريت منك الأرض بزرعها، أما إذا كان ذلك الزرع يجز مرة بعد مرة فإن الجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري. عندك مثلا الرطبة، المراد بها ما يسمى البرسيم، ويسمى أيضا القضب، يقوله تعالى قضبا وزيتون ونخلا. هذه الرطبة الجزة الظاهرة هذه للبائع، وإذا نبت بعدها شيء بينه والمشتري. الأصول للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع. وكذلك البقول التي تؤخذ مرة بعد مرة. عندك مثلا الفجل، وكذلك الكراث ورقعه، الخس، الرجله، اما اشبه ذلك. هذه العاده انها تؤخذ مره بعد مره، فاصولها للمشتري والجزه الظاهره للبائع. كذلك الاشياء التي تثمر مرة بعد مرة، تلتقط كلما أثمرت. الأصول للبائع للمشتري. عندك مثلا الطماطم، إذا باع أرض وبيع شجر الطماطم، بعضه قد نضج قد احمر، فهذا الذي قد نضج أحمر هذا يكون للبائع، أو الذي قد ظهر. وأما ما يظهر بعد ذلك فللمشتري. كذلك الباذنجان، اللقطة الظاهرة الموجودة تكون للبائع، وما بعدها فللمشتري. هكذا هذا ما يدخل في البيع وهو الأصول. على البائع إذا استصد أن يخلي الأرض منه. أنت أيها البائع إذا استصد الزرع فلا تؤخره، تأتي بحصاد وتحصده. وكذلك أيضا عليك أن تبادر بلقط هذه اللقطة من الباذنجان أو الطماطم أو ما أشبه ذلك، ولا تؤخره، عليك أن تقطعه بالحال. هذا ما يتعلق ببيع الأصول. الآن ذكر بعده بيع الثمار. ذكر بعده بيع النخيل والأشجار التي فيها ثمار. إذا بيع الشجر الذي هو نخل وقد تشكك الطالع التمر البائع للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وهكذا كل شجر قد ظهر ثمره كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز، أو ظهر نوره ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز، أو خرج من أكمامه كالورد. هكذا الحديث جاء في النخل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وذلك لأن البائع هو الذي تعب على هذا النخل طوال السنة وهو يسقيه، فإذا طلع الثمر، تعرفون أن ثمر النخل يطلع في شوافير، هذا الشافور مغطي لذلك الثمر، بعد مدة قليلة تتشقق الشوافير وتظهر تلك الشماريخ وبها حبات صغيرة، فإذا رأى ذلك أهله قطعوا الكوافير وأدبروه. التأبير أن يأخذوا من الذكر من الفحال ويجعلوا شماريخ منه بين شماريخ النخل ويعقدوها بخوص أو خيوط أو نحوه، يسمى هذا التعبير، يسمونه الآن التلقيح. فإذا كان النخل قد تشقق طلعه، العدى أنه ساعته يتشقق وأنه فهم يلقحونه، فتكون التمرة للبائع ثمرة هذه النخلة التي قد أبرت، أو هذا النخل الذي قد أبر للبائع إلى أول وقت أخذه، سقيه على كل منهما، كل منهما يسقي حاجته. فإذا نضج التمر بادر البائع وصرمه. هكذا أما قبل أن يتشقق فإنه يكون للمشتري. النص ورد في النخل ألحق به غيره، العنب لا يخرج في أكمام، بل تتدلل المناكيد تكون صغيرة كحب الدخن، فإذا تدلت عناقيده فإنها للبائع لأنه سقاه إلى أن تدلت وطلعت. التين كذلك يخرج حبات صغيرة ثم بعد ذلك تكبر إلى أن ينضج. التوت حباته أيضا صغيرة تخرج في الأغصان. الرمان كذلك تخرج في غلافها صغيرة ثم لا تزال تكبر إلى أن تنضج. وكذلك الجوز يخرج أيضا ثمرات صغيرة أما المشمش فإنه يظهر في الزهر، وكذلك التفاح والسفرجل واللوز يخرج في زهر. هذا الزهر يسمى النور، النور. فإذا ظهر من نوره يعني تساقط الزهر بدت التمرة، عرفت أن هذه حبات المشمش والتفاح وما أشبهها والخوخ وما أشبهها. كذلك الذي يخرج في أكمام غير النخل أيضا، الورد، الياسمين، النرجس، البنفسج، القطن، يخرج في أغلفة. ثم بعد ذلك تتشقق تلك الأغلفة الأكمام، فيكون بذلك البائع. وما قبل ذلك فإنه للمشتري، الأغصان والأوراق، ولو كانت انتفاع بها كورق العنب هذه تكون تبع للشجر. قد يبيع الشجر ولا تتبعه الأرض، أبيتك هذا الشجر الموجود في هذه الأرض ولا أبيك الأرض، قد تكون الأرض مثلا مسبلة فيبيعه الشجر فقط. فإذا سقطت الشجرة، سقطت النخلة أو ماتت العنبة أو نحو ذلك، فلا يقدر على أن يغرس بدلها لأنها مؤقتة. هذا يتعلق ببيع الشجر دون الأرض، وما يتبعه من الثمر وما لا يتبعه. الفصل الذي بعده يتعلق ببيع الثمار وحدها، بيع الثمرة دون أصلها. لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إلا لمالك الأرض، مالك الأصل. إذا كان إنسان اشترى النخل، اشترى النخل أصلا ولم يتبعه الثمر، الثمر لا يزال بشرا أخضر، فتقول لمالك النخل أقد بعتك الثمرة تتبع الشجر، يجوز ذلك. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، الزرع ما دام اخضر فلا يجوز بيعه الا اذا اشتد حبه، ولو ان فيه سنبل كظهر السنبل ولكن لا يزال السنبل رطبا مائيا فلا يجوز بيعه، لا بد أنه يشتد حبه، يشتد في سنبله، فحينئذ يجوز البيع إلا لمالك الأرض. إذا كانت الأرض الإنسان وبها زرع لك أجاز لك، والحال هذا أن تبيع الزرع ولو أنه أخضر ولو أن سنبله صغير، أتبيع الزرع على مالك الأرض. يقول صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها ولجميع نوعها الذي في البستان. أقد عرفنا أن النخل أنواع. النخل اسمه نخل، وثمره اسمه ثمر، فهو جنس، ولكن تحته أنواع. يسمى هذا مثلا صفري نوع، وهذا خضري نوع، وهذا مثلا سلج نوع، وهذا نبت نوع، وهذا سكري، وهذا مثلا هلالي وأشباه ذلك. هذه تسمى أنواع، كلها من جنس واحد. فإذا كان هذا البستان فيه مثلا 100 نخلة، معلوم أنها تتفاوت، فبعضها ينضج قبل بعض، لأنه عادة يكون إما بسبب شدة الحر وإما بسبب العادة. فلأجل ذلك إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وجميع النوع الذي في البستان الذي يسقى بماء واحد وعادة واحدة. هكذا الصلاح لجميع النوع الذي في البستان. تتفاوت البلاد في الأحساء أنواع، نوعا يسمى الشبيب، هذا عادة أنه يتقدم، نوعا يسمى الخلاص، أيضا يكون متوسطا، نوع يسمى الغزيز، يكون أيضا يبكر أحيانا. في الجنوب أنواع أيضا، منها نوع يسمى السري، هذا أيضا يبكر. هذه أنواع. فهذه الأنواع إذا بدا صلاح بعض شجرة من نوع نبت السيف مثلا، أو من نوع الصفري، أو من نوع السكري، أو من نوع الهلالي، الشجر الذي في هذا البستان مثلا 100 شجرة، منها 10 من الهلالي أبدا فيها، يجوز بيعها بيع ثمرة هذه الشجرة العشر، وذلك لأنه إذا بدا في بعضها فإنه يبدأ في الجميع ويتكرر، بخلاف ما يتأخر. هناك شجر يسمى الخصاب يتأخر، فلا يباع ثمره حتى يبدو صلاحه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثر الترافع عليه في أنهم كانوا يشترون النخل وهو بسر بلح صغير، فإذا جاء الحصاد جاء الجذال، أصابته آهات، أصابه قتام، مرض معروف، أصابه غبار، فيكثر الترافع وتكثر الشكايات. فلذلك قال لا تباع ثمرة النخل حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة، حتى لا يكثر المخاصمة لا تكثر الخصومات، هذا هو السبب. سئل أنس ما علامة بدو الصلاة، فقال أن تحمر وتصفر. صلاة النخل تعرفون أن بعضه ينقلب أحمر بعدما كان أخضر، نوع يسمى نوع تجرين، الذي يسمى الفلاء، الذي يسمى الخضري، هذا يكون أحمر إذا كان اللون، وإذا رطب صار أسود. وأن الصفري والسلج ونوع من الخصاب ونفس السيف ونحوه، فإنه إذا اقترب من النضج صار أصفر، بدل ما هو أخضر يصير أصفر. فإذا احمر أو أصفر أجاز بيعه، لأنه أصبح الآن قد بدا صلاحه، فيجوز بيعه. الحال هذا. أما العنب فيجوز بيعه إذا تموه بالماء الحلو، بعضهم يقول حتى يسود، كان أكثر العنب الذي في المدينة إذا قرب من النضج فإنه يسود، بدل ما هو أخضر ينقلب إلى أسود، وإذا كان زبيبا فإنه يكون أسود. ولكن جاء أو ثمر هذا العنب قد نضج، ثم جاءت فجائحة، جاء جراد وأكلها، أكل الذي لي ولك، أكل الأخضر واليابس، لم أفرط أنا، خليت بينك وبينها، فتذهب عليك كما ذهب علي بقية نخلي. هذا قول الجمهور، أنها تذهب على المشتري. الإمام أحمد يقول تذهب على البائع إلا إذا بعت مع أصلها، إذا باع الشجرة بثمرها، باع العنب بثمره، فإن الثمرة إذا اجتاحت جائحة تذهب على المشتري، وذلك لأنه اشترى الأصل والفرع. كذلك مثلا إذا باع الثمرة ودفع الثمن المشتري، ثم إن المشتري أخر الصرام، جاءت شريحة بأخذت بعدما نضجت، أخر صرامها عن عادته، فإن هذا الحال هذا يتحملها المشتري، لأنه فرط حيث أخر صرامها وقد استحصدت. نقرأ بعض باب السلام. بيع أو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، هكذا عرفوه كما في زاد المستقنع، وهو بيع شيء غائب موصوف بثمن حاضر، وذلك المبيع الموصوف مؤجل مدة شهر، نصف سنة، سنة سنة ونصف يسمى سلمة، لأنهم يسلمون الثمن في الحال ويسمى أيضا سلفا. السلف ما أجل ثمنه وأخر مثمنه، ومنه قول الله تعالى أكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. أسلفتم يعني أقدمتم الثمن في الأيام الخالية في حياتكم الدنيا. ينعقد بلفظ السلام وبلفظ السلف وبكل لفظ يدل عليه. فإذا قال أسلمتك، أسلفتك بيتك، اشتريت منك، انعقد ذلك. شرعيته فيها مصلحة، وذلك لأن الإنسان قد يكون عنده مال نقود يحتاج إلى تنميتها وتكثيرها والاتجار فيها، ويكون هناك إنسان بحاجة إلى هذه النقود فيقول لصاحبها أبيعك في ذمتي 100 صاع من البر أو من التمر أو صفتها كذا وكذا، أبيعك رخيصة بدل ما الصاع يساوي 3 أبيعك بريالين، تسلم لي الثمن بعد نصف سنة أسلم لك المر مثلا أو التمر أو نحو ذلك بعد نصف سنة. المشتري يأتي ويقبل 100 صاع، اشتراها 200، يبيعها الآن 300 في نصف سنة، ربحها الثلث. البائع ربح أيضا، يقول أنا سوف أزرع أو سوف أسقي نخلي، ولكن ما عندي مؤونة ولا عندي نفقة. أنت أيها التاجر الذي عندك مال أعطني مثلا 200 ريال 400 ريال كل صاع بريالين، بدل ما تكون دراهمك مرصدة تربح عليه، وأنا لا أقدر على أن أزرع ولا على أن أسقي نخلي حتى تعطيني هذه الدراهم أشتري بها بذر، كذلك أشتري بها أدوات، أشتري بها وقود الماكنة، الدبل الزيت ونحوه، وأحرف أرضي وأزرعها وأسقيها وأحصل على زرع على بر على شعير، أو أحصل على تمر بدل ما يبقى هذا النخل لا يسقى ولا يثمر، تساعدني بهذا المال الذي تعطيني فأشتري به الوقود وأصلح به الماكنة وأستأجر به العمال الذين يحرثون معي والذين يسقون والذين يغرسون والذين يزورون ويشوكون ويركبون ويلقحون ويصرمون معي، أعطيهم رواتبهم من هذا المال الذي أنت تدفعه لي. فإذا حصلنا على الثمرة أعطيتك دينك الذي هو 100 صاع 200 500 صاع أو نحو ذلك، وهكذا أيضا بالكيلو 100 كيلو 1000 كيلو أو نحو ذلك، فتكون رخيصة عليك وتربح بها إذا بيتها. هذا هو الحكمة والسلام، أن فيه مصلحة للطرفين، وليس خاصا بالزرع غلب النخل، بل يجوز أيضا في الزبيب. يقول أنا عندي عنب يحتاج إلى سقي، فأبيعك مثلا 500 كيلو من الزبيب، كل كيلو بريالين، تعطيني 1000 ريال لأصلح به أرضي، وإذا صرمت الزبيب أعطيتك هذا المبلغ، بدل ما أن الزبيب اشتريته بريالين، الكيلو تبيعه 5، تبيعه 4، وأنا أربح، أعطيك مثلا هذا الذي هو 100 كيلو 200، والباقي أبيعه أنا وأحصل على ما، وكذلك نخلي أبيعك منه مثلا 100 كيلو أو 500 كيلو، والباقي أبيعه أنا وأربح وأعطي العمال أجرتهم وما أشبه ذلك. هكذا هذا السلام. كذلك أيضا يصح في كل شيء ينضبط بالصفة. ذكر له 7 شروط. الشرط الأول انضباط صفاته، أن تنضبط صفات المسلم فيه. بالكيل البر والشعير الأصل أنه يكال، وكذلك كانوا يكيلون التمر ويكيلون الأقط مثلا، يكيلون اللبن السمن يبيعونه بالكيل، كذلك إذا كان موزونا القطن الصوف يباع بالوزن، كذلك إذا كان ينضبط بالزرع الزرع الذي هو المزروع كالسبال الخيوط الأقمشة، يقول مثلا أنا سأورد الأقمشة من نوع كذا وكذا، ولكن عندي الآن دراهم، وإذا أردتها بعد نصف سنة يكون المتر 5، ولكن أبيعك الآن 3 من نوع كذا وكذا، تسلم لي الثمن الآن حتى أرسله للمصانع أشتري منهم، أنا أشتري منهم المتر 4، أبيعتك المتر 3، وسوف أشتري منهم المتر 4، وإذا جاءتني أعطيتك نصيبك الذي هو 8 ما أعطيتني، والبقية أبيعه 5، أبيعه 6، أربح وتربح أنت. يجوز ذلك في الأقمشة والحبال والخيوط وما أشبه ذلك. كذلك المعدود يصح السلام فيه إذا كان لا يختلف، مثل الرمان إذا كان لا يختلف فتقول أشتري منك في ذمتك 100 رمانة 1000 رمانة، أسلمك الثمن الآن، أسلمه لك الآن، كل 5 بريال. فإذا أوهاك هذا الرمان فقد تبيع 4 بريال أو 3 بريال، هو مثلا بحاجة إلى الدراهم للسقي أو للحرب أو لإصلاح الشجر، وأنت عندك دراهم فارغة فتعطيه وتربح إذا أعطاك. هذا البيع في المعدود. حتى الحيوان، الحيوان مثلا إذا سأل راعي الغنم أنا بحاجة إلى علف وبحاجة إلى أجرة الراعي وغنمي سوف تلد بعد 5 أشهر، فأبيعك مثلا 20 سخلة من الإناث أو من الذكور أو نصف ذكور وإناث، كل 20 سخلة، تسلم لي الثمن الآن لأنتفع به، وبعد 5 أشهر تكون السخلة لها شهران، تأتي وأسلمك 20 سخلة، تبيع السخلة 40 أو نحو ذلك، فأنا انتفعت بالدراهم وأنت انتفعت بالربح، ربحت بهذه الاستخارة أو هذه العجول أو أولاد البقر أو هذه الفصلان أو أولاد الإبل وأشباه ذلك. أجازوا أيضا في الآدميين العبيد أن يسلم في العبيد، وذلك لأن بعض الناس يذهبون إلى البلاد التي يوجد فيها الرقيق فيشتري مثلا 100 رقيق، ثم يأتي ليبيعه قد لا يكون معه رأس مال، يأتي إليك ويقول أنت عندك رأس مال وأنا سوف أذهب إلى البلاد التي يوجد فيها الرقيق، أبيعك في ذمتي 5 من العبيد أعمارهم كذا، عمره مثلا 20 سنة ولغتهم كذا وكذا، ينضبط بالصفة، تشتري منه الأبد مثلا 1000 تسلم له الثمن، يذهب إلى تلك البلاد ويشتريه، قد يشتريه 500 أو يشتريه 400، يأتي إليك ويعطيك والبقية يبيعهم على 1000 على 2000 أو نحو ذلك. أما الذي لا ينضبط بالصفة ولا يجوز، مثاله الفواكه التي تختلف، هناك فواكه تختلف يعني غالبا الرمان قد يتفاوت في بعض البلاد، في بعض البلاد يكون صغيرة وبعضها يكون كبيرة، وكذلك الخوف يختلف أيضا في بعض البلاد لما كان يختلف عن مصح السلام فيه، كذلك مثلا الجحش يختلف الصغر والكبار، فلا يصح السلام فيه إلى اختلافه، كذلك البقول، القسة والخيار والفجل يختلف، والبصل يختلف الصغار والكبار، الجلود يقولون أيضا أنها تختلف، ولا يمكن ربطها للزرع، لكن في هذه الأزمنة قد تنضبط، يعني بعض البلاد الغنم فيها متفقة، فلذلك يصح السلام للغنم، فكذلك أيضا في جلودها، أما يكون هذا أكبر من هذا. فلذلك إذا قال الإنسان أنا عندي غنم وأنا بحاجة إلى دراهم وسوف أبيع جلودها بعد 5 أشهر، فتقول أشتري منك 20 جلد، كل جلد 4، بعد نصف السنة نعطيك تلك الجلود وتبيع الجلد 10 أو 20، تربح وينتبه هو. كذلك يقولون الرؤوس الأكارع لا يصح السلام فيها، مثلا القصاب قد يكون أنا بحاجة إلى دراهم، أنا كل يوم أذبح 10 من الغنم فأبيعك رؤوسها أو أبيعك الأكارع، كل رأس بريال بإمكانك أن تبيعه بريالين، 100 يوم كل يوم أعطيك رأس، هل يجوز؟ يقولون أكثر الرؤوس عظام والجلود واللحم بها قليل، وكذلك الأكارع التي هي جمع كراع ومواطع الأقدام فلا يصح السلام فيها. كذلك يقولون البيض لا يصح السلام فيه، ولعل الصواب أنه يصح إذا كان من جهة بينة. هناك الآن مزارع للبيض، بيض معروف، بيض معروف لا يتفاوت في وزنه وفي ذكره وفي لونه، فأهل تلك المزارع عندهم ألوف من الدجاج، هذا الدجاج يبيض، أصحاب البقالات يشترون منه مقدمة، يقولوا أنا أشتري منك 100 كرتون، كل كرتون مثلا 20، أدفع لك الثمن الآن وأنت تعطيني 100 كرتون كل يوم من كرتون، تدفع له 20 ثمن 20 وتبيعه 30 أو 40. فالصحيح أيضا أنه لا يختلف. كذلك يقولون الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقواقن ونحوها لا يصح السلام فيها، وذلك لأن العادة أنها تصنع بالأيدي، أنهم يصنعونها بالأيدي، الصانع الحداد الأول يصنع الكدر بيده، والصحن والإبريق الأباريق والكؤوس وما أشبهها، فتتفاوت كبرا وصغرا، ثقلا وخفة، تختلف رؤوسها وأوساطها، لأجل ذلك لا يصح السلام فيها. ولكن الآن أصبحت تصنع بماكينات ولا يكون فيها تفاوت، لا يوجد فيها أي شيء من التفاوت، بل تكون منضبطة بالصفة. الناس الآن التجار يشترونها سلما، كبار كالسيارات يتفق مصانع السيارات على 100 سيارة أو مئات يسلم لهم الثمن أو مقدمة الثمن ويتفقون على نوعها ويرسلونها لهم في الوقت المحدد بعد سنة أو بعد 10 أشهر. هذا السلم يقدم له الثمن يبيعونه برخص لأنهم ينتفعون بذلك الثمن ويبيعها هو ويربح فيها. الماكينات كذلك، المضخات كذلك، الكدور تصنع بالماكينات لها أرقام معينة محددة، الصحون، الطاولات هذه التي تسمى طوفريات، الكؤوس هذه من زجاج أو ما أشبهها، المسجلات أيضا، كلهم يتفقون على المصانع، أشتري منك 100 أعطيك ثمنها مقدما وتبيعني برخص تنتفع بالثمن وأنا أربح فيها. فيصح الآن في هذه المصنوعات حتى الصغيرة، حتى الإبر وحتى الملاعق لها أرقام أيضا، والسكاكين نوع كذا وكذا، والخناجر والسيوف وما أشبه ذلك أصبحت مضبوطة. كذلك أيضا الأقمشة، الأقمشة قديما كانوا يفصلونها بالأيدي ويخلطونها بالأيدي وبالإبرة، الآن أصبحت تفصل بماكينات وتغاط بماكينات، فصاروا يسلمون فيها. التجار الآن يتبقوا مع بعض المصانع، أشتري منكم 1000 قميص من نوع كذا وكذا، 500 من السراويل من نوع كذا من رقم كذا وكذا، 2000 من الفنائل من نوع كذا ومن رقم كذا وكذا، 5000 من الأحذية من نوع كذا وكذا، يشتريهم ويقدم لهم الثمن فيبيعونه برخص ثم يبعثونها إليه، فإذا وصلت إليه ربح فيها. فهكذا عرفنا بذلك أنه يجوز والحال هذا السلام في هذه المصنوعات. أنا أكتفي بهذا، أنا أواصل غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل سيقول: إذا استأجرت محلا تجاريا فقال صاحب المحل كلما جعلته في المحل من أبواب ومكيفات فهي لي من بعد خروجك من المحل وليس لك حق فيها، فما رأيكم في هذا القول؟
يجوز ذلك، المسلمون على شروطهم، لكن لك قبل أن تتحول تغييرها. مثلا إذا مضى مثلا من السنة 10 أشهر قلعت الأبواب ورتبت الأبواب القديمة أو النوافذ أو ما أشبهها،
أحسن الله إليك. وهذا السائل يسأل فيقول: هل يجوز شراء ثمرة النخيل أي التمر لمدة 5 سنوات علما أن هذا واقع في هذا الزمان؟
نرى أنه لا يجوز، لأنها قد تصيبها آهات الجوائح، لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي ثمرة تباع وهي في شجرها. الذين يبيعون، الذي يقول مثلا اشتريت منك ثمرة هذه النخلة 5 سنين، فيها غرض، قد لا تثمر فقد يكون غابنا أو مغبونا.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا علي قضاء صيام فلم أدري ما هي عدد الأيام التي علي، وأنا شاك يا شيخ أنها 6 أيام، أفيدوني عفى الله عنكم.
عليك الاحتياط، إذا كنت لا تدري هل هي 5 أو 6 تصوم 6 احتياطا.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح فتوى حكم التأجير المنتهي بالتمليك، لا سيما أن هذا العقد قد جمع بين عقدين ألا وهو التأجير والتمليك، فنرجو التوضيح من ذلك سمحتكم.
كتب فيها المشايخ والعلماء وجوزوا أنها إذا تمت الشروط فإنها جائزة، وذلك لا يكون بيعتين في بيعة، إنما يقولون هذه السيارة نبيعها أقساطا تؤدي إلينا كل شأن مثلا 1000 أو 2000، ولكن إذا تأخرت 2 شهر فلنا أن نأخذ السيارة ونجعل الذي أعطيتنا فيما سبق أجرة لاستعمالك، فهذا لا مانع فيه.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، ثبت علينا بيع السلم معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تبع ما لا تملك، نرجو من سماحتكم التوضيح.
يأتينا عن البيع للسلم بيع في الذمة، إلا أنه بيع معين، معنى قولك لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع شات فلان، ولا تبع دار فلان، ولا تبع سيارة فلان مثلا، لأنك لا تقدر على أن تملكها. وأما إذا قلت أبيعك في ذمتي 100 ثوب، كل ثوب من طوله كذا ونحو تفصيله كذا، ما لك إلا أن أغفره لك وقت الحلول، فهذا بيع في الذمة.
أحسن الله عليكم. هذه السائلة تسأل فتقول: شيخنا الفاضل، كثر الخلاف في مسائل الزينة بين العلماء كالتشكيل ونحوه مثلا، فما حكم الإنكار في مثل هذه المسائل؟
يرجع في ذلك إلى الدليل، إذا كان هناك دليل رجعنا إلى العمل به. فعندنا مثلا الأشياء التي ورد النهي عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواشرات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. يدخل مثلا التشتير في تغيير خلق الله، وقد ذكر الله أن هذا من عمل الشيطان. الشيطان قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا هو السبب، يرجع إلى الدليل.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال عبر انترنت من فرنسا، يقول: فضيلة الشيخ، بسبب مشكلة وقعت بين أمي التي تعيش في فرنسا وبين أبي الذي يعيش في المغرب، حيث أن علمت أن أبي يمارس بعض الأخطاء الغير جيدة، وأن أمي تأمرني بمقاطعة أبي، فهل أطيعها وما توجيهكم؟
تأكد أولا من هذا الفعل، ثم عليك أن تقوم بالنصيحة لمن أخطأ من الوالدين، تنصح حتى يتراجع، وإذا كان ذلك الذنب حقيقيا واستطاع عليه ذلك المذنب ولم يتراجع فلا مانع، لا مانع من مثل هذه المقاطعة.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا المبارك، هل يعد ربط الشعر الطويل للرجل تشبها بالنساء أو بالكفار؟ وإذا كان وما هو حد شعر الرجل إن كان إذا طال، أهو إلى الكتفين أم أطول من ذلك؟
ذكروا أن تربية الشعر من العادات، ولكن ما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على المنكب، كان يصل إلى المنكب، يعني يتدلى قدر مثلا 10 سنتي أو قريبا من ذلك. هذا ذكروا أنه من العادة لا أنه قربة ولا أنه عبادة، هذا هو الصحيح. فلا ينكر على من أرباه لعادة ولا على من حلقه ولم يربه.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: إذا صليت صلاة الاستخارة فإلى أي الأمرين أذهب إليه إذا لم أمل إلى شيء معين؟ وإذا صليت صلاة الاستخارة فإلى أي الأمرين أذهب فإلى أي الأمرين أذهب إليه إذا لم أمل إلى شيء من هذا الشيء؟
إذا لم يترجح لك أحد الأمرين ولم ما مال قلبك إلى أحد منهما فعليك بعد ذلك بالمشاورة، أتشاور فلانا وفلانا، فإذا أشار عليك برأي فيه صواب فإنك تفعله.
السؤال الأخير: ما حكم جلسة الاستراحة للإمام والمأموم والمنفرد؟
يظهر أنها ما شرعت إلا عند الحاجة لكبر أو لمرض نحوه، وذلك لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكروها، والذي جاء فيها ليس صريحا، إنما هو نقل عن شيخ كبير يقال له عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يفعلها، وقد زاد عمره على 80 لاحظ أنه يفعلها، وهذا هو الذي روي فيها، ما روي فيها غير ذلك فليس بصريح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.